مستعينين بالله عز وجل نواصل دروسنا ونستكمل القراءة في الملخص الفقهي للشيخ الفوزان أجزل الله عز وجل له المثوبة، باب في أحكام الخيار في البيع. يقول: تمهيد دين الإسلام دين سمح شامل يراعي المصالح والظروف ويرفع الحرج والمشقة عن الأمة، ومن ذلك ما شرعه في البيع من إعطاء الخيار للعاقد ليتروى في أمره وينظر في مصلحته من وراء تلك الصفقة، فيقدم على ما يؤمل من ورائه الخير ويحدم ويتراجع عما لا يراه في مصلحته. فالخيار في البيع معناه طلب خير الأمرين من الإمضاء أو الفسخ. يقول: وهو ثمانية أقسام. يبقى الخيار في البيع ثمانية أقسام. أولا: خيار المجلس، أي المكان الذي جرى فيه التبايع، فلكل من المتبايعين هو المشتري والبائع الخيار ما دام في المجلس. ودليله قوله صلى الله عليه وآله وسلم: إذا تبايع الرجلان فكل واحد منهما بالخيار ما لم يتفرقا وكان جميعا. قال العلامة ابن القيم عليه رحمة الله: في إثبات الشارع خيار المجلس في البيع حكمة ومصلحة للمتعاقدين، وليحصل تمام الرضا الذي شرطه تعالى بقوله: عن تراض منكم. فإن العقد يقع بغتة من غير ترو ولا نظر في القيمة، فاقتضت محاسن هذه الشريعة الكاملة أن يجعل للعقد حرما يتروى فيه المتبايعان ويعيدان النظر ويستدرك كل واحد منهما، فلكل من المتبايعين الخيار بموجب هذا الحديث الشريف اللي هو: فكل واحد منهما بالخيار ما لم يتفرق، ما لم يتفرق بأبدانهما من مكان التبايع. فإن أسقط الخيار بأن تبايع على ألا خيار لهما أو أسقطه أحدهما سقط، ولزم البيع في حقهما أو حق من أسقطه منهما بمجرد العقد، لأن الخيار حق للعاقد فيسقط بإسقاطه لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: ما لم يتفرق أو يخير أحدهما الآخر. ويحرم على أحدهما. طيب، في هنا مسألة قاعدة عامة، وهي أن الأحكام الشرعية منها ما هو حق لله ومنها ما هو حق للمكلفين، فما كان حق للمكلفين لهم أن يسقطوه، وما كان حقا لله لا يسقط ولو أسقطه المكلفون. فمسألة الخيار في البيع العلماء استدلوا على أنها من حق المتبايعين بالدليل الذي أتى به الشيخ، وهو: ما لم يتفرق أو يخير أحدهما الآخر. كلمة أو يخير أحدهما الآخر أي أنهما اشترط فيما بينهما، ما فيش خيار، اتفقنا انتهى الأمر على ذلك. فأصبح بناء على هذا النص إن خيار المجلس من حق المتبايعين كليهما أو أحدهما، فلما كان من حقهما فلهما أن يسقطا، أما إن كان من حق المولى عز وجل فلا يسقط ولو أسقطه المكلفون. انتبهوا لذي كويس. طيب، يقول: ويحرم على أحدهما أن يفارق أخاه بقصد إسقاط الخيار، بقصد إسقاط الخيار، لحديث عمرو بن شعيب، وفيه: ولا يحل له أن يفارقه خشية أن يستقيل. الحديث ده هو استل منه العلماء وغيره من النصوص قاعدة عظيمة النفع، وهي: العبرة بما أضمر لا بما أظهر. العبرة بما أضمر، يعني معناها إيه؟ واحد بيشتري من واحد بضاعة معينة، فوجد أن البائع غر يخدع ما فطن لما في يده من بيع، فاتفقوا على خيار المجلس. فلما انعقد البيع تعدل المشتري وفي نيته ألا يفطن البائع لثمن أو لعلو قدر سلعته فيرجع في البيع. هذه معنى قوله صلى الله عليه وسلم: ولا يحل له أن يفارقهم خشية أن يستقيل. بمعنى إيه؟ قال المشتري في نفسه: لو مكثت معه وقتا ممكن يفطن إلى بضاعته وإلى علو شأنها فيرجع في البيع ويطلب زيادة عن الثمن الذي اتفقنا عليه. فعدل في تركه وعدل في ترك المجلس حتى لا يفطن البائع لهذا الأمر. في هذه الحالة محرم، وهذا الذي أحكمه شيخ الإسلام بقوله: ولا يحل له، والعبرة بما أضمر لا بما أظهر. النوع الثاني بعد خيار المجلس خيار الشرط، بأن يشترط المتعاقدان الخيار في صلب العقد أو بعد العقد في مدة خيار المجلس. سبق أن ذكرنا في اللقاء الماضي شروط في البيع وشروط صحة البيع. شروط صحة البيع دي لا دخل للمكلفين فيها، أما شروط في البيع هي الذي اصطلح عليها الطرفان أو أحدهما، بأن يشترط المتعاقدان الخيار في صلب العقد أو بعد العقد في مدة خيار المجلس مدة معلومة، لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: المسلمون على شروطهم، ولعموم قوله صلى الله عليه وسلم: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. وطبعا يا إخواننا كما تعلمون المسلمون عند شروطهم وأوفوا بالعقود، كل هذه النصوص إن كانت مطلقة أو عامة فهي تقيد وتخص بما لم يخالف النص الشرعي. ويصح أن يشترط المتبايعان الخيار لأحدهما دون الآخر، لأن الحق لهما فكيفما تراضيا داز. النوع الثالث من أنواع الخيار وهو خيار الغبن، إذا غبن في البيع غبنا يخرج عن العادة فيخير المغبون منهما بين الإمساك والرد، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا ضرر ولا ضرار، ولقوله صلى الله عليه وسلم: لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه، والمغبون لم تطب نفسه بالغبن، فإن كان الغبن يسيرا قد جرت به العادة فلا خيار. وخيار الغبن يثبت في ثلاث صور. الصورة الأولى من صور خيار الغبن تلقي الركبان، تلقي الركبان، والمراد بهم القادمون لجلب سلعهم في البلد، فإذا تلقاهم واشترى منهم وتبين أنه قد غبنهم غبنا فاحشا فلهم الخيار، لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لا تلقوا الجلب، فمن تلقاه فاشترى منه فإذا أتى سيده السوق فهو بالخيار. المعني بذلك بلد مثلا معينة فيها سوق، واخد بالك، فقام بعض أهل البلد أو من هم يعملون في السوق وذهب بعيدا عن السوق في نهاية حدود البلد، وبدأ ينتظر القوم الذين يجلبون البضاعة ليبيعونها في السوق، واخد بالك. فمثلا سوق الأربعاء في مدينة بنها سوق المواشي، فالتجار أمو داخلين على مداخل البلد وموافق، وجدوا رجل جايب مثلا ببهيمة أو غير ذلك، رايح فين السوق؟ سوق فين؟ ده العملية وقع خالص، لا بيع ولا شراء والحمى القلعية وإلى غير ذلك، بيع الحق نفسك. فغبنوه فيه، هذا محرم ولا يجوز، اللي هو تلقي الركبان، الركبان. ففي هذه الحالة احنا بنتكلم على احكام شرعية تطبق، واذا اختلف الرجلان فالسلطان يفصل النزاع. ادي معنى كلام، لان هذا لو حدث وذهب المشتري الى السوق فوجد ان البهيمة التي باعها عدلها في السوق 4000، وأخذ منه من تلقاه خارج البلد 2000، هنا غبن لا شك. فذهب إليه قال له: ما عرفكش، وممكن يفعل به الأفاعيل. ففي هذه الحالة يذهب إلى السلطان، الأمور معطلة، فإلى الله المشتكى. ولكن احنا بنذكر هذه الأحكام للعلم حتى إذا وقعت منها أو حدثتك نفسك تكون على علم بالحكم الشرعي. فنهى صلى الله عليه وآله وسلم عن تلقي الجلب خارج السوق الذي تباع فيه السلع، وأمر أنه إذا أتى البائع السوق، إذا أتى البائع السوق الذي تعرف فيه قيم السلع وعرف ذلك فهو بالخيار بين أن يمضي البيع أو يفسخ. لماذا هو بالخيار؟ لا، ليه البائع بالخيار؟ لأنه من حقه وليس حقا لله عز وجل. قال شيخ الإسلام: أثبت النبي صلى الله عليه وسلم للركبان الخيار إذا تلقوا، لأنه فيه نوع تدليس وغش. وقال ابن القيم: نهى عن ذلك لما فيه من تغرير البائع، فإنه لا يعرف السعر فيشتري منه المشتري بدون القيمة، ولذلك أثبت له النبي صلى الله عليه وسلم الخيار إذا دخل السوق. ولا نزاع في ثبوت الخيار له مع الغبن، ولا نزاع يعني المسألة مسألة إجماع، فإن الجالب إذا لم يعرف السعر كان جاهلا بثمن المثل فيكون المشتري غارا لهم، وكذا البائع إذا باعهم شيئا فلهم الخيار إذا هبطوا السوق وعلموا أنهم غبنوا غبنا يخرج عن العادة. انتهى. الصورة الثانية من صور خيار الغبن: الغبن الذي يكون سببه زيادة الناجش في ثمن السلعة، والناجش هو الذي يزيد في السلعة وهو لا يريد شراءه، إنما يريد رفع ثمنها على المشتري، وهذا عمل محرم، وقد نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: ولا تناجشوا، لما في ذلك من تغرير المشتري وخديعته، فهو في معنى الغش. تخيل بقى لو انت في مجتمع تربى على هذه الأمور، لكن المزادات، وفي ساعات كده جماعة بيقعدوا يبيعوا بيبقى حوالهم فريق، انت داخل عمال تتفرج في البضاعة وتقلب فيه بكام، تقول البائع قال لك والله ديت بعشرين جنيه، يقوم هو يرد يجي لك بقى كده بكام بيبيعها، تقول له بعشرين جنيه، معقولة ده لسه هناك باربعين جنيه، يا ما معيش فلوس، اهلا ومعايا خدت عشرين، يغريك بشرائها. تخيلوا بقى لو المجتمع تربى على مثل هذه الأمور وتربى على الفضائل، لن يكون فيه شيء من المخالفات. ومن صور النجش المحرم أن يقول صاحب السلعة: أعطيت بها كذا وكذا وهو كاذب، أو يقول اشتريتها بكذا وهو كاذب. لذلك لو أنك تعمل في مجال البيع والشراء، كن صادقا وسيأتيك رزقك. واحد مثلا قال لك: والله أنا بكسبك فيها 10 جنيه، أنت شراها بكم وبديك 10 جنيه حلال؟ أنت 10 جنيه في وجهة نظرك مش كفاية، البضاعة مثلا بتلتمية جنيه أكثر فيها 10 جنيه، هتعمل إيه يعني 10 جنيه؟ واخد بالك؟ ففي هذه الحالة حتى تحصل منه على مكسبك الذي تريد كذبت. لما كلمة ورد غطاء: والله يا رجل أنا ببيعها بكذا، لا ليك دخل اشتريتها بكام ولا صنعتها بكام، تريد أن تشتري فبها منعت، وإلا الله عز وجل يرزقني وإياك. أما كثرة المساومات والحلف هذا مخالف، حتى وإن رفضك الجميع رزقك سيأتيك. لذلك تجد عادة الناس يذهبون إلى من لا يفاصل في السعر، يعني لو أنك دخلت عند رجل يبيع فبدأت تساومه حتى نزلت الثمن إلى الثلث، أنت بتخرج وأنت على يقين أنه ضحك عليك، صح ولا لا؟ ولكن لو أنك ذهبت بكم حاجة ب50، طب ب45، قال لك 49 و99 قرش مرفوض وما عنديش كلام، ولو سمحت ما تضيعش وقتي، ستشتري منه وأنت مطمئن البال. وهو ده الأصول، وده خلق المسلم. رحم الله رجلا سمحا إذا باع، سمحا إذا اشترى، سمحا إذا تقاضى. نعم، ومن صور النجش المحرم أن يقول صاحب السلعة لا أبيعها إلا بكذا أو كذا، لأجل أن يأخذها المشتري بقريب من مقال، كأن يقول في سلعة ثمنها 5 أبيعها 10 ليأخذها المشتري بقريب من 10. الصورة الثالثة من صور الغبن الذي يثبت به الخيار غبن المسترسل. قال الإمام ابن القيم: غبن المسترسل ربا، والمسترسل الذي يجهل القيمة ولا يحسن أن يناقص في الثمن، بل يعتمد على صدق البائع لسلامة سريرته، فإذا غبن غبنا فاحشا ثبت له الخيار. والغبن محرم لما فيه من التغرير للمشتري، ومما يجري في بعض أسواق المسلمين وهو محرم أن بعض الناس حينما يجلب إلى السوق سلعة يتفق أهل السوق على ترك مساومتها، ويعمدون واحدا منهم يسومها من صاحبها، فإذا لم يجد من يزيد عليه اضطر لبيعها عليه برخص، ثم اشترك البقية مع المشتري، وهذا غبن وظلم. عارفين زي ايه بالظبط؟ الجماعة بتوع المزادات يروحوا 10، واخد بالك؟ في المزاد دخلوا قالوا ان البضاعة دي كده ب100,000، عدلها 100,000. طيب احنا عاوزين نخش جوه ما نزودش عن 70 كلنا، حتى نلجئ البائع ان يبيع. واخدين بالكم يا اخوانا؟ اتفقوا جميعهم على ان يقفوا عند الحد 70. بدأوا المزاد من 5 لحد 70، قالوا يا عم في زيادة عن كده، يلا رجال نمشي. فاضطر البائع أن يبيع، وبعد ذلك يخرجون يتبايعون من جديد فيما بينهم. هذا إخواني محرم ولا يجوز. أما إذا اتفق البعض وبقي من يزايد فلا حرمة في ذلك. يعني لو كانوا مثلا 25 واحد، اتفق 24 على عدم الزيادة وبقي واحد يزيد أمامه، هذا لا بأس به وليس فيه حرمة. يقول: ومما يجري في بعض أسواق المسلمين وهو محرم أن بعض الناس حينما يجلب إلى السوق سلعة يتفق أهل السوق على ترك مساومته، قال لك سيبه زي ما هو وشيع له واحد بس، ويعمدون واحدا منهم يسومها من صاحبه من صاحبها، فإذا لم يجد من يزيد عليه اضطر لبيعها عليه برخص. قال لك لسه روح بها تاني؟ طب روح بها تخرب على مروح البيت، يلا بيع. ثم اشترك البقية مع المشتري، وهذا غبن وظلم محرم. ويثبت لصاحب السلعة إن علم ذلك الخيار وسحب سلعته منه، فيجب على من يفعل مثل هذا التغرير أن يتركه ويتوب منه، ويجب على من علم ذلك أن ينكره على من يفعله ويبلغ المسؤولين رضعهم عن ذلك. إخواني، مثل هذه الأمور ومثل هذه أنواع الخيارات اللي هي خيار المجلس والشرط وخيار الغبن وخيار التدليس، إن لم ينشر العلم أمام الناس ويتكلم أهل الشرع في العلم، متى يعلم الناس هذا؟ حتى نعلم أن البون شاسع بين إصلاح البلاد في الواقع الحاضر وبين الواقع الذي نعيشه. خيار التدليس أي الخيار الذي يثبت بسبب التدليس، والتدليس هو إظهار السلعة المعيبة بمظهر السليمة، مأخوذ من الدلس بمعنى الظلمة، كأن البائع بتدليسه صير المشتري في ظلمة فلم يتم إبصاره للسلعة، وهو نوعان: كتمان عيب السلعة، الثاني أن يزوقها وينمقها بما يزيد به ثمنه. والتدليس حرام، وتسوغ به الشريعة للمشتري الرد، لأنه إنما بذل ما له في المبيع بناء على الصفة التي أظهرها له البائع، ولو علم أنه على خلافها لما بذل ما له فيه. ومن أمثلة التدليس الواردة تصرية الغنم والبقر والإبل، وهي حبس لبنها في ضروعها عند عرضها للبيع، فيظنها المشتري كثيرة اللبن دائما. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لا تصر الإبل والغنم، فمن ابتاعها فهو بخير النظرين بعد أن يحلبها، إن شاء أمسك وإن شاء ردها وصاعا من تمر. معنى الحديث: لو أن رجلا اشترى بقرة أو ناقة أو نعدة مصراة، يعني قام صاحبها بحبس اللبن في ضرعها يومين ثلاثة، فلما ذهب إلى الدار وحبس وأفرغ اللبن من ضرعها، جه في اليوم الثاني لم يجد لبن، فعلم أن صاحبها قد فعل فيها وفعل التصرية. النبي صلى الله عليه وسلم قال: فهو بخير النظرين، يعني خير المشتري، إما أن يمسك لأن الغبن في حقه ليس في حق الله، وإما أن يردها إلى البائع ومعها صاع من تمر نظير اللبن الذي أخذه. ومن أمثلة التدليس تذويق البيوت المعيبة للتغرير بالمشتري والمستأجر، وتزويق السيارات حتى تظهر بمظهر غير المستعملة للتغرير بالمشتري وغير ذلك من أنواع التدليس. فيجب على المسلم أن يصدق ويبين الحقيقة. قال صلى الله عليه وآله وسلم: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما، وإن كذبا وكتما محقت بركة بيعهما. فأخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن الصدق في البيع والشراء من أسباب البركة، وأن الكذب من أسباب محق البركة، فالثمن وإن قل مع الصدق يبارك الله فيه، وإن كثر الثمن مع الكذب فهو ممحوق البركة لا خير فيه. خامسا: خيار العيب. كل دي يا أخوانا الخيارات دي لا تظهر إلا في مجتمع تربى على معالم التربية، وإلا لا دخل لولي الأمر في هذا الأمر. ولكن إذا تربى الناس على هذا وراقبوا المولى عز وجل ستظهر هذه الأمور واضحة، وسيتكلم البائع عما في سلعته قبل أن يبيعه. لذلك من الطرائف محمد بن واسع ذهب إلى السوق ليبيع حمارا، فواحد راح يشتريه فقال له: يا محمد أتبيعه؟ قال: نعم. قال: أترضاه لي؟ قال: لو رضيته لك ما بعته. وضحت؟ قال له يعني هو وضعه في مزنق. ايه هو؟ انا وانت تجمعنا رابطة الايمان، ولا يؤمن احدكم حتى يحب لاخيه ما يحب لنفسه. أترضاه لي؟ قال: لو رضيته لك ما بعته. الحمار معيوب، خلاص اظهر عيبك. لا، وما الضرر في ذلك؟ لن يباع، عساه من باع يا اخي، ولكن كيف تخالف شرع ربك عز وجل؟ خيار العيب. يبقى خد بالك، خيار التدليس نوعين: أن يكتم البيع في السلعة، الأمر الثاني أن يظهرها بمظهر السليمة. طيب، ده خيار التدليس. خيار العيب أي الخيار الذي يثبت للمشتري بسبب وجود عيب في السلعة لم يخبره به البائع أو لم يعلم به البائع، لكنه تبين أنه موجود في السلعة قبل البيع. ركز حتى لا يختلط عليك خيار العيب بخيار التدليس. يبقى خيار التدليس فيه بيع وكتمه، أو فيه بيع وزينه، فيه عيب وزينه. يعني السيارة عاملة حادث فعل بها وفعل، الشاسيه يعني مكسور وزبطه، واخد بالك؟ يبقى بيزين. أما خيار العيب ممكن أن يكون في السلعة عيب قديم ولم يعلم به البائع، يبقى البائع كده ذمته بريئة من المخالفة الشرعية، ولكن للمشتري أن يرد للبيع وإن كان ليس للبائع دخل في هذا الأمر. يقول: أو لم يعلم به البائع لكنه تبين أنه موجود في السلعة قبل البيع. وضابط العيب الذي يثبت به الخيار هو ما تنقص بسببه قيمة المبيع عادة أو تنقص به عينه، ويرجع في معرفة ذلك إلى التجار المعتبرين فيما عدوه عيبا ثبت الخيار به، وما لم يعدوه عيبا ينقص القيمة أو عين المبيع لم يعتبر. فإذا علم المشتري بالعيب بعد العقد فله الخيار بأن يمضي البيع ويأخذ عوض العيب، وهو مقدار الفرق بين قيمة المبيع صحيحا وقيمته معيبا، وبين أن يفسخ البيع ويرد السلعة ويسترجع الثمن الذي دفعه للمشتري. سادسا، ما يسمى بخيار التخيير بالثمن، التخبير بالثمن، وهو ما إذا باع السلعة بثمنها الذي اشتراها به فأخبره بمقداره، ثم تبين أنه أخبر بخلاف الحقيقة، كأن تبين أن الثمن أكثر أو أقل مما أخبره به، أو قال أشركتك معي في هذه السلعة برأس مالي، أو قال بعتك هذه السلعة بربح كذا وكذا على رأس مالي فيها، أو قال بعتك هذه السلعة بنقص كذا وكذا عما اشتريتها به. ففي هذه الصور الأربع إذا تبين أن رأس المال خلاف ما أخبر به فله الخيار بين الإمساك والرد، على قول في المذهب، يعني مذهب مين؟ ها؟ مذهب الإمام أحمد. نعم. والقول الثاني أنه في هذه الحالة لا خيار للمشتري، ويجري الحكم على الثمن الحقيقي ويسقط عنه الزائد، والله أعلم. سابعا، خيار يثبت إذا اختلف المتبايعان في بعض الأمور، كما إذا اختلف في مقدار الثمن، أو اختلف في عين المبيع أو قدره، أو اختلف في صفته ولا بين لأحدهما، فحينئذ يتحالفان فيحلف كل منهما على ما يدعيه، ثم بعد التحالف لكل منهما الفسخ إذا لم يرضى بقول الآخر. ثامنا، خيار يثبت للمشتري إذا اشترى شيئا بناء على رؤية سابقة ثم وجده قد تغيرت صفته، فله الخيار حينئذ بين إمضاء البيع وفسخه، والله أعلم. باب في أحكام التصرف في المبيع قبل قبضه والإقالة. يقول الشيخ: نتناول في هذا الباب إن شاء الله أحكام التصرف في المبيع قبل قبضه، ما يصح وما لا يصح، مع بيان ما يحصل به قبض المبيع وبعد قبضه صحيحا، وما لا يعد قبضا صحيحا. اعلم أنه لا يصح التصرف في المبيع قبل قبضه، يعني لا يصح التصرف في المبيع أي من المشتري قبل قبضه إذا كان مكيلا أو موزونا أو معدودا أو مزروعا باتفاق الأئمة، وكذا إذا كان غير ذلك على الصحيح الراجح من أقولي العلماء رحمهم الله، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من ابتاع طعاما فلا يبعه حتى يستوفيه، وفي لفظ: حتى يقبضه، ولمسلم: حتى يكتاله. قال ابن عباس: ولا أحسب غيره إلا مثله. معنى كلام ابن عباس: النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الطعام، يبقى غير الطعام ينطبق عليه ما انطبق على الطعام، بل ورد ذلك صريحا كما روى الإمام أحمد: إذا اشتريت شيئا فلا تبعه حتى تقبضه. وروى أبو داود: نهى أن تباع السلع حيث تبتاع حتى يحوزها التجار إلى رحالهم. قال شيخ الإسلام وتلميذه ابن القيم رحمهم الله: علة النهي عن البيع قبل القبض عجز المشتري عن تسلمه، لأن البائع قد يسلمه وقد لا يسلمه، لا سيما إذا رأى المشتري قد ربح، فإنه يسعى في رد البيع إما بجحد أو احتيال على الفسخ، وتأكد ذلك بالنهي عن ربح ما لم يضمن. معنى ربح ما لم يضمن أي أنه باع ما اشتراه ولم يتمكن منه، يبقى أنت بعت وكسبت وفد، أنت لم تضمن ذلك، فيجب على المسلمين أن يتقيدوا بذلك. فإذا اشترى المسلم سلعة لم يقدم على التصرف فيها لبيع أو غيره حتى يقبضها قبضا تاما، وهذا مما يتساهل فيه كثير من الناس، أو يتجاهلونه فيشترون السلع ثم يبيعونها وهم لم يقبضوها من البائع أصلا، أو قبضوها قبضا ناقصا لا يعد قبضا صحيحا، كأن يعد الأكياس أو الطرود أو الصناديق وهي في محل البائع ثم يذهب ويبيعها إلى آخر وهذا لا يعد قبضا صحيحا، يترتب عليه جواز تصرف المشتري فيه. فإن قلت ما هو القبض الصحيح الذي يسوغ للمشتري التصرف في السلعة، فالجواب إن قبض السلع يختلف باختلاف نوعيتها، وكل نوع له قبض يناسبه، فإذا كان المبيع مكيلا فقبضه بالكيل، وإذا كان موزونا فقبضه بالوزن، وإذا كان معدودا فقبضه بالعد، وإذا كان مضروعا فقبضه بالزرع، مضروعا يعني بيقاس بالذراع، مع حيازة هذه الأشياء إلى مكان المشتري، وما كان كالثياب والحيوانات والسيارات فقبضه بنقله إلى مكان المشتري. وإذا كان المبيع مما يتناول باليد كالجواهر والكتب ونحوها فقبضه يحصل بتناول المشتري له بيده وحيازته، وإن كان المبيع مما لا يمكن نقله من مكانه كالبيوت والأراضي والثمر على رؤوس الشجر فقبضه يحصل بالتخلية، بأن يمكن منه المشتري ويخل بينه وبينه ليتصرف فيه تصرف المالك، وتسليم الدار ونحوها بأن يفتح له بابها أو يسلمه مفتاحه. يبقى الشاهد ضابط القبض يختلف باختلاف المبيع أيضا ويختلف باختلاف العرف. وقد مر من الأحاديث في النهي عن التصرف في المبيع قبل قبضه المعتبر شرعا لما في ذلك من المصلحة للمشتري والبائع، ومن قطع النزاع والسلامة من الخصومات التي كثيرا ما تنشب بين الناس بسبب تساهلهم في القبض وعدم تفقد المشتري للسلعة واستفائها بالوفاء والتمام وانقطاع عهدة البائع بها، وهذا أمر ينبغي للمسلم التقيد به وتطبيقه في معاملته. وكثير من الناس اليوم يتساهلون في قبض السلع ويتصرفون فيها قبل القبض الشرعي، فيرتكبون ما نهى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم فيقعون في الخصومات والمنازعات، أو يصومون بالندامة عندما تنكشف لهم السلع على حقيقتها وقد تورطوا فيها فلا يستطيعون الخلاص منها إلا بمرافعات ومدافعات. وهكذا كل من خالف أمر الرسول صلى الله عليه وآله وسلم فلا بد أن يندم ويقع في الحرج. ومما حث عليه الرسول صلى الله عليه وآله وسلم ورغب فيه إقالة أحد المتعاقدين للآخر بفسخ البيع عندما يندم على العقد أو تزول حاجته بالسلعة أو يعصر بالثمن. دي كلها معالم تربية يا أخواني. قال النبي صلى الله عليه وسلم من أقال مسلما أقال الله عثرته يوم القيامة. والإقالة معناها رفع العقد ورجوع كل من المتعاق رفع العقد ورجوع كل من المتعاقدين بما كان له من غير زيادة ولا نقص، وهي من حق المسلم على أخيه المسلم عندما يحتاج إليها، وهي من حسن المعاملة ومن مقتضى الأخوة الإيمانية. يبقى مسألة البضاعة المباعة لا ترد ولا تستبدل، ده يفطى ينبغي أن تزال من محلات المسلمين، إلا إذا غلب على ظن البائع أن المشتري يتلاعب وهذا جرت به العادة، ففي هذه الحالة له ألا يقيل بيعته ولا يقيل عثرته. باب في بيان الربا وحكمه. هذا الموضوع من أخطر المواضيع، وهو موضوع الربا الذي أجمعت الشرائع على تحريمه وتوعد الله المتعامل به بأشد الوعيد. قال تعالى الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، فأخبر سبحانه أن الذين يتعاملون بالربا لا يقومون، أي من قبورهم عند البعث. إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، أي إلا كما يقوم المصروع حال صرعه، وذلك لتضخم بطونهم بسبب أكلهم الربا في الدنيا، كما توعد الله سبحانه الذي يعود إلى آكل الربا بعد معرفة تحريمه بأنه من أصحاب النار خالدين فيها، قال تعالى: ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. كما أخبر سبحانه أنه يمحق الربا، يمحق بركة الربا، قال تعالى: يمحق الله الربا، أي يمحق بركة المال الذي خلطه الربا، فمهما كثرت أموال المرابي وتضخمت فهي ممحوقة البركة، لا خير فيها، وإنما هي وبال على صاحبها، تعب في الدنيا وعذاب في الآخرة، ولا يستفيد منها. وقد وصف الله المرابي بأنه كفار أثيم، قال تعالى: يمحق الله الربا ويربي الصدقات، والله لا يحب كل كفار أثيم. فأخبر الله سبحانه أنه لا يحب المرابي، وحرمانه من محبة الله يستلزم أن الله يبغضه ويمقته، وتسميته كفارة أي مبالغة في كفر النعمة، وهو الكفر الذي لا يخرج من الملة، فهو كفار لنعمة الله، لأنه لا يرحم العاجز ولا يساعد الفقير ولا ينذر المعسر. أو المراد أنهم كفار الكفر المخرج عن الملة إذا كان يستحل الربا. وقد وصفه الله في هذه الآية بأنه أثيم، أي مبالغ في الإثم، منغمس في الأضرار المادية والخلقية. وقد أعلن الله الحرب منه ومن رسوله صلى الله عليه وآله وسلم على المرابي، لأنه عدو لهم إن لم يترك الربا، ووصفه بأنه ظالم، قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله، وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. أعلموا إخواني، لا يوجد ذنب من الذنوب توعد الله عز وجل فاعله بحرب منه ومن رسوله إلا الربا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم، قال الله عز وجل: من عاد لي وليا فقد أذنته بالحرب، أما عند الربا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. وإلى جانب هذه الزواجر القرآنية عن التعامل بالربا، جاءت زواجر في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فقد عده النبي صلى الله عليه وسلم من الكبائر الموبقة أي المهلكة، ولعن النبي صلى الله عليه وسلم آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه، كما أخبر أن درهما واحدا من الربا أشد من 33 زنية في الإسلام، أو 36 زنية، وأخبر أن الربا 72 بابا أدناها مثل إتيان الرجل أمه. وهذه الأحاديث صحيحة، صححها الشيخ ناصر عليه رحمة الله في صحيح الجامع، فلا يلتفت لمن قال بالضعف. قال شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله: وتحريم الربا أشد من تحريم الميسر الذي هو القمار، لأن المرابي قد أخذ فضلا محققا من محتال، وأما المقامر فقد يحصل له فضل وقد لا يحصل له. ثم إن الربا ظلم محقق، لأن فيه تسليط الغني على الفقير، بخلاف القمار فإنه قد يأخذ فيه الفقير من الغني، وقد يكون المتقامران متساويين في الغنى والفقر، إلى أن قال: فهو أكل مال بالباطل فحرمه الله، لكن ليس فيه من ظلم المحتاج وضرره ما في الربا. ومعلوم أن ظلم المحتاج أعظم من ظلم غير المحتاج، انتهى. وكلام الربا وأكل الربا من صفات اليهود الذين استحقوا عليها اللعنة الخالدة المتواصلة، قال تعالى: فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم وبصدهم عن سبيل الله كثيرا وأخذهم الربا وقد نهوا عنه وأكلهم أموال الناس بالباطل وأعتدنا للكافرين منهم عذابا أليم. والحكمة في تحريم الربا أن فيه أكلا لأموال الناس بغير حق، لأن المرابي يأخذ منهم الربا من غير أن يستفيد شيئا في مقابله، وأن فيه إضرارا بالفقراء والمحتاجين بمضاعفة الديون عليهم عند عجزهم عن تسديدها. وأن فيه قطعا للمعروف بين الناس، وسدا لباب القرض الحسن، وفتحا لباب القرض بالفائدة التي تثقل كاهل الفقير، وفيه تعطيل للمكاسب والتجارات والحرف والصناعات التي لا تنتظم مصالح العالم إلا بها. لأن المرابي إذا تحصل على زيادة ماله بواسطة الربا بدون تعب، فلن يلتمس طرقا أخرى للكسب الشاق. الله تعالى جعل طريق تعامل الناس في معيشهم قائما على أن تكون استفادة كل واحد من الآخر في مقابل عمل يقوم به نحوه أو عين يدفعها إليه، والربا خال عن ذلك، لأنه عبارة عن إعطاء المال مضاعفا من طرف لآخر بدون مقابلة من عين ولا عمل. والربا في اللغة معناها الزيادة، وهو في الشرع زيادة في أشياء مخصوصة. وينقسم الربا إلى قسمين: ربا النسيئة وربا الفضل. وربا النسيئة مأخوذ من النس وهو التأخير، وهو نوعان: أحدهما قلب الدين على المعسر، وهذا هو أصل الربا في الجاهلية، أن الرجل يكون له على الرجل المال المؤجل، فإذا حل الأجل قال له: أتقضي أن تربي؟ فإن وفاه وإلا زاد هذا في الأجل وزاد هذا في المال، فيتضاعف المال في ذمة المدين. عشان كده هنقول إيه؟ ربا البنوك، وخاصة بنك التنمية والائتمان الزراعي، أسوأ من ربا الجاهلية. لما؟ ربا البنوك في الوقت الحاضر بتأخذ القرض وتعطي الفائدة قبل أن تأخذها. رايح تجيب 1000 جنيه يسلمك 800، ده إن سلمك. أما ربا الجاهلية فكان الرجل يأخذ من الرجل مالا إلى أجل، قال له: اديني 1000 دينار لمدة 6 أشهر، فإذا جاء وقت الأجل ولم يسدد قالوا: إما أن تقضي هتجيب 1000، وإما أن تربي. ندخل بقى في شغل الربا. يبقى ربا الجاهلية أرحم بكثير من ربا البنوك في الوقت الحاضر. فإلى الله المشتكى. يقول: فإن حل الدين وكان الغريم معسرا لم يجز أن يقلب الدين عليه، بل يجب إنظاره، وإن كان موسرا كان عليه الوفاء، فلا حاجة إلى زيادة الدين مع يسر المدين ولا مع عسره. النوع الثاني من ربا النسيئة ما كان في بيع كل جنسين اتفق في علة ربا الفضل مع تأخير قبضهما أو قبض أحدهما، كبيع الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح، وكذا بيع جنس بجنس من هذه المذكورات مؤجلا، ومشارك هذه الأشياء في العلة يجري مجراها، وسيأتي بيان ذلك. هو جاي الشرح، أنا قلت أشرحها وهو يشرحها، فنقف عند شرحه. بيان ربا الفضل. وربا الفضل مأخوذ من الفضل، وهو عبارة عن الزيادة في أحد العوضين، وقد نص الشارع على تحريمه في 6 أشياء، وهي الذهب والفضة والبر والشعير والتمر والملح. فإذا بيع أحد هذه الأشياء بجنسه حرم التفاضل بينهما قولا واحدا، لحديث عبادة بن الصامت مرفوعا: الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح مثلا بمثل سواء بسواء يدا بيد. طيب، اكتب في الهامش كده: إذا اتحد الجنسان حرم التفاضل والنساء. إذا اتحد الجنسان حرم التفاضل والنساء، وشكل النساء بدل ما تقرأها النساء، والنساء شد وفتح. وإذا اختلف الجنسان حل التفاضل دون النساء. دي القاعدة اللي بتحكم ربا الفضل. إذا اتحد الجنسان حرم التفاضل والنساء، وإذا اختلف الجنسان حل التفاضل دون النساء. وقسم العلماء الأصناف الستة في الحديث إلى قسمين: الفضة والذهب قسم، وباقي الأصناف الستة قسم. ماشي؟ الذهب والفضة قسم، وباقي الأصناف إيه؟ قسم. فعند بيع الذهب بالذهب طبق القاعدة، اتحد الجنسان يحرم التفاضل والنساء، يعني يحرم أن تفاضل ذهبا على ذهب ولا أن تؤجل. كويس؟ يحرم أن تفضل ذهب، يعني معايا ذهب قديم عاوز أبيعه بذهب جديد، الكلام واضح ومعروف. 5 جرام يبقى 5 جرام، خد 5 جرام اديني 5 جرام. طيب تب خد وهات بكرة، لا يحل. يبقى يحرم التفاضل ويحرم من إيه؟ النساء. وكذلك الفضة بالفضة. طيب اختلف الجنسان، يعني بشتري ذهب بفضة، حل التفاضل، يبقى جرام ذهب مثلا ب20 جرام فضة جائز، ب50 جرام، ب100 جرام، التفاضل مفتوح. أما النساء التأجيل لا يحل، هات وخد. وقد أجمع العلماء أن الأوراق النقدية لها أحكام الذهب والفضة تجري عليها سواء بسواء، ودي قضية خطيرة جدا أرجو أن تستوعبوها جيدا. الأوراق النقدية، أولا تعريف الأوراق النقدية، خدوا بالكم عاوزك تفرق بين الذهب والفضة ها والفلوس والأوراق النقدية، فرق هذه كلها والعملة. الذهب والفضة، الفلوس اللي هي مصنوعة من النحاس، اللي هي الفلس، الفلس من النحاس. طيب الأوراق النقدية كتعريف ثواب، كل شيء يكون مقبولا للتداول ومعيارا للقيمة، تعريف الأوراق النقدية، سواء بقى ريال، جنيه مصري، ليرة، دينار، مش فرق. كل شيء يكون مقبولا للتداول ومعيارا للقيمة، وهذا يخضع لولي الأمر. يبقى ولي الأمر اصطلح على جعل الورقة 200 جنيه بالوصف المعلوم، قيمتها 200 جنيه أصبحت معيارا للقيمة ومقبولة للتداول. دي اللي هي إخوانا الأوراق النقدية. تبع العملة، العملة اللي هي أجناس للأوراق النقدية، كالريال السعودي والجنيه المصري والجنيه السوداني والدينار الكويتي والدينار الأردني إلى غير ذلك. العلماء دي أشياء كلها يا أخوانا مستحدثة، لأن كان على عهد النبيين صلى الله عليه وسلم الدرهم والدينار، والفلوس دي كانت متأخرة. فالعلماء اجتمعوا وأجمعوا على أن الأوراق النقدية يجري عليها أحكام الذهب والفضة في المعاملات الإسلامية سواء بسواء، سواء بسواء. فقالوا يجري عليها أحكام البيع والشراء كأحكام الذهب والفضة، وتجري عليها أحكام الزكوات إذا بلغت نصابا وهو ما يعادلها من الذهب أو الفضة. أما أنها تخرج عن أحكام الذهب والفضة، ما قال بهذا إلا أهل البدعة الذين يريدون أن يروجوا للمعاملات الربوية. طيب يبقى إذا اتحد الجنسان خلاص، تعال بقى في النوع الثاني من الأنواع الستة، وهو التمر والبر والشعير والملح. أنت بتشتري بر ببر، قمح بقمح، يبقى أصبح الجنسين متحدين، يحرم التفاضل ويحرم النساء. طب الغلة بتاعتي وحش وغلتها كويس، والله ما لناش دعوة، كيلة بكيلة، أرداب ببرداب، بطن بطن، وهات وخد. طب كده فيها ظلم، خلاص بيع غلتك الثمينة بشيء آخر واشتري بالشيء الآخر. وهذا الذي حدث إخواني مع نبينا صلى الله عليه وسلم. والحديث عند مسلم رواية بلال بن رباح يقول بلال اشتريت صاعين صاعين من تمرنا بصاع من تمر برني لمطعم النبي صلى الله عليه وسلم. تمر البرني نوع من أنواع التمر الجيد. فدخل النبي صلى الله عليه وسلم فوجد عنده تمر برني ليس عنده، فقال من أين هذا يا بلال؟ قال النبي، قال بلال اشتريت بصاعين من عندنا صاعا من هذا التمر لتطعم لمأكلك. وكان تمر النبي صلى الله عليه وسلم تمر جنيب أي خليط. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أوه يا بلال عين الربا، أوه يا بلال عين الربا، بيع تمرنا بشيء آخر ثم اشتري لنا هذا التمر. أما حبيت تشتري الشيء بالشيء لابد ها يحرم الايه، يحرم التفاضل ويحرم الايه النساء. طب اختلف الجنسان، بشتري مثلا شعير بقمح التفاضل مفتوح، التفاضل ايه ها مفتوح. اما لابد منين ها، لابد من ايه، يدا بيد، يدا بايه، يدا بيد. واضح يا اخوانا ديت كده؟ لحظه يا شيخ، انتوا فهمتوا تطبيق القاعده ايه؟ يبقى اذا اتحد الجنسان حرم التفاضل والايه والنساء، اذا اختلف الجنسان ها حرم حل التفاضل دون الايه، دون النساء. طيب لو انك اشتريت شعيرا بذهب، هنا ايه، حل التفاضل وحل النساء لعدم اشتراك الجنسين في العلة والايه، ما اشتركوا، لا اشتركوا في العلة ولا اشتركوا في اي شيء، يبقى في هذه الحالة يحل التفاضل ويحل الايه، ويحل النساء. واضح يا اخوانا ديت؟ نقرأ نشوف الشيخ قال ماذا. يقول فدل الحديث على تحريم بيع الذهب بالذهب بجميع أنواعه من مضروب وغيره، وعن بيع الفضة بالفضة بجميع أنواعها إلا مثلا بمثل يدا بيد سواء بسواء، وعن بيع البر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر بجميع أنواعها والملح بالملح إلا متساوية مثلا بمثل سواء بسواء يدا بيد. ويقاس على هذه الأشياء الستة ما شاركها في العلة. هنا يا أخوانا العلماء في هذا الحديث قالوا إيه؟ قالوا هل يا ترى التحريم هنا لذات هذه الأشياء أم لوجود وصف مشترك فيها؟ واخد بالك؟ فجوهم في الذهب والفضة اتفقت كلمتهم على أن العلة في التحريم في الحكم في البيع هنا وصف مشترك في الذهب والفضة، وهو الثمونية، الثمونية كونها أثمان. فقالوا أي شيء يكون أثمان ينطبق عليه ما ينطبق على الذهب والفضة. فالأوراق النقدية عندنا أصبحت أثمان. أثمان يعني إيه؟ مقبولة في التداول ومعيارا للقيمة. أنا لما أجي أقدر ده ولا تسوالها كم ديت، أي واحد فينا بيتكلم 2 جنيه بالكبير خالص، ما حدش بيقدر يقول لا درهم فضة ولا تسوالها مثلا 10 جرام ده. واخد بالك؟ داخل مثلا أشتري مثلا ثياب بكم ده؟ ب20 جنيه. ما بنجيبش سيرة الذهب والفضة خالص. يبقى أصبحت الأوراق النقدية معيارا للقيمة، مقياسا نقدر به الأشياء، فأصبح ينطبق عليها ما ينطبق على الذهب والفضة. يبقى جوهم في الذهب والفضة قالوا العلة الإيه؟ الثمونية كونها أثمان. بعد ذلك جوهم في الأشياء الأربعة واختلفوا اختلافا متباينا في العلة. منهم من قال الاقتيات، ومنهم من قال الطعمية، ومنهم من قال المكيل، ومنهم من قال الوزن. وذهب ابن حزم إلى أن هذه الأشياء ليست لها علة بل هي لذاتها، والصواب ما ذهب إليه الجمهور في أن لها علة ويقاس عليها غيرها مما شاركها في العلة. يقول إلا أنهم اختلفوا في تحديد العلة، والصحيح أن العلة في النقدين الثمنية، فيقاس عليهما كل ما جعل أثمانا الأوراق النقدية المستعملة في هذه الأزمنة، فيحرم فيها التفاضل إذا بيع بعضها ببعض مع اتحاد الجنس بأن تكون صادرة من دولة واحدة. يبقى لو صادرة من دولتين مختلفتين يبقى حل التفاضل دون الايه؟ دون النساء. لذلك لما تغافل الناس عن هذا الحكم الشرعي وذهبوا يبيعون العملة الأجنبية في السوق السوداء، كان الرجل المشتري يأخذ منه العملة التي معه ويقول له بعد ساعتين ثلاثة تعال ما اجيب لك المصري، هذا مخالف، ففي غالب الأحيان كان يأخذها ولا يرجع إليه. فلما خالف الناس النص الشرعي وقعوا في بلاء عظيم. والصحيح أن العلة في بقية الأصناف الستة، البر والشعير والتمر والملح، هي الكيل أو الوزن مع كونها مطعومة. طيب الكيل والوزن باعتبار ما كان على عهد النبي، خدوا بالكم مني كويس معايا يا أخوانا كده، لا باعتبار ما على عهدنا، فالعبرة بما كان على عهد نبينا صلى الله عليه وسلم. يقول الكيل والوزن مع كونهما مطعومة، فيتعدى الحكم إلى ما شاركها في تلك العلة مما يكال أو يوزن أو وهو مما يطعم، فيحرم فيه ربا التفاضل. قال شيخ الإسلام: والعلة في تحريم ربا الفضل الكيل أو الوزن مع الطعم، وهو رواية عن أحمد، انتهى. فعلى هذا كل ما شارك هذه الأشياء الستة المنصوص عليها في تحقيق هذه العلة فيه بأن يكون مكيلا مطعوما أو موزونا مطعوما، أو تحققت فيه علة السمونية إن كان من النقود فإنه يدخل الربا يدخله الربا، فإن انضاف إلى العلة اتحاد الجنس كبيع بر ببر مثلا حرم فيه التفاضل والتأجيل، لقوله صلى الله عليه وسلم: الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح مثلا بمثل يدا بيد. يقول: فعلى هذا كل ما شارك هذه الأشياء الستة المنصوص عليها في تحقق هذه العلة فيه بأن يكون مكيلا مطعوما أو موزونا مطعوما، أو تحققت فيه علة السمونية إن كان من النقود فإنه يدخله الربا، فإن انضاف إلى العلة اتحاد الجنس كبيع بر ببر مثلا حرم فيه التفاضل والتأجيل، لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح مثلا بمثل يدا بيد. وإن اتحدت العلة مع اختلاف الجنس كالبر بالشعير حرم فيه التأجيل وجاز فيه التفاضل، لقوله صلى الله عليه وسلم: فإذا اختلفت هذه الأشياء فبيعوا كيفما شئتم إذا كان يدا بيد، رواه مسلم. ومعنى قوله يدا بيد أي حالا مقبوضا في المجلس قبل افتراق أحدهما عن الآخر. وإذا اختلفت العلة والجنس، انتبهوا المسألة اللي جاية دي، اختلفت العلة والجنس، يبقى العلة في الأوراق النقدية السمونية، والعلة في الشعير الوزن والطعمية، وجنس الأوراق النقدية غير جنس الشعير، يبقى في هذه الحالة بيعوا كيفما شئتم، حل التفاضل والنساء. بقول الكلام ده لأن بعض الناس للأسف التبس عليه الأمر وتعلق بحديث الإمام مسلم الذي سبق، وفيه يقول النبي صلى الله عليه وسلم: فإذا اختلفت هذه الأشياء فبيعوا كيفما شئتم إذا كان يدا بيد. فقال: إذا اختلفت الأجناس حرم التفاضل، حل التفاضل، أما النساء فمحرم على الدوام. يعني ما ينفعش تبيع تشتري حاجة إلا بيكون معك ثمنها. طيب أين بيع السلمي وأين بيع الآجل الذي أجمع العلماء على مشروعيته؟ فلا شك أن هذا فهم غير سديد للحديث. يقول: وإذا اختلفت العلة والجنس جاز الأمران التفاضل والتأجيل كذهب بالبر والفضة بالشعير، ساعة ثم لنعلم أنه لا يجوز بيع مكيل بجنسه إلا كيلا، ولا موزون بجنسه إلا وزنا بقوله الذهب بالذهب وزنا بوزن، والفضة بالفضة وزنا بوزن، والبر بالبر كيلا بكيل، والشعير بالشعير كيلا بكيل. ولأن ما خلف فيه معيار الشرعي لا يتحقق فيه التساوي، فلا يجوز بيع مكيل بجنسه جزافا، ولا بيع موزون بجنسه جزافا، لعدم العلم بالتساوي والجهل بالتساوي كالعلم بالتفاضل. يعني معناها إيه؟ أنا بشتري مثلا شعير بشعير، وجدت عندك مثلا أرداب بشعير، وأنا وجدت عندي يعني إيه بنظر كده يجو أرداب، قلت له خلاص ديت في ديت وسامحني، لا ما ينفعش. لأن هنا إيه العلماء بيقول الجهل بالتساوي كالعلم بالإيه بالتفاضل. يبقى إحنا إيه طالما المساواة لم تتحقق كأننا نعلم بالتفاضل وأقرناه، فهذا من الربا. يقول ثم إن الصرف هو بيع نقد بنقد سواء اتحد الجنس أو اختلف. دي من المصطلحات المهمة جدا، الصرف، مصطلح الصرف معناه بيع نقد بنقد سواء اتحد الجنس أو اختلف، اللي بنسميها في اللغة بتاعتنا الدرج، فك، فك العشرين جنيه، فك الخمستاشر جنيه، ده في الفقه الإسلامي اسمه الصرف. علشان كده دايما حتى تحكم أمرك في المعاملات، أي معاملة على وجه الأرض أردها للأصل الشرعي، وهيجينا إن شاء الله في لعل اللقاء القادم أفصل موضوع البنوك بالتفصيل، لأن اللبس جه منين؟ من عدم وضع المعاملة على المحك الشرعي. أي معاملة على وجه الأرض يا أخوان لابد أن ترد إلى أصل شرعي، فإذا رددتها إلى أصل شرعي سيظهر لك الحكم. فكت الفلوس، فك أي معايا 10 جنيه، رحت لأخونا وقلت له فكلي العشرة جنيه دي، اديها لي جنيهات، ده بنسميه عندنا في لغة المصطبة فك. أما في الشرع اسمه الصرف، اسمه إيه؟ الصرف. يبقى الصرف معناه بيع نقد بنقد سواء اتحد الجنس أو اختلف. يبقى أنا ببيع جنيه بريال سعودي اسمه صرف، طب ببيع ريال سعودي بدينار كويتي اسمه صرف، طب ببيع 200 جنيه بأربع خمسينات اسمه صرف. واضح يا إخوانا الأمر ده؟ الصرف تعرفه تاني، بيع نقد بنقد سواء اتحد الجنس أو اختلف، وسواء كان النقد من الذهب أو الفضة أو من الأوراق النقدية المتعامل بها في هذا الزمان، فإنها تأخذ حكم الذهب والفضة لاشتراكهما معها في علة الربا وهي الثمنية. فإذا بيع نقد بجنسه كذهب بذهب أو فضة بفضة أو ورق نقد بجنسه كدولار بمثله أو دراهم ورقية سعودية بمثلها، وجب حينئذ التساوي في المقدار والتقابض في المجلس. يبقى أنا جاي أفك منك 10 جنيه، فكت 10 جنيه يا شيخ، والله يا أخي ما معيش 9 جنيه، خد ماشي نفسك بهم وبعد عليه خد الجنيه، ربا ولا يجوز. طبعا الكلام ده محل إجماع، واخد بالك؟ اعترض عليه بعض المنتسبين إلى المؤسسة الرسمية يرحمكم الله، ووقع في ورطة ما يقع فيها صبي، فقال إن الأحكام الربوية لا تسري على الأوراق النقدية لأنها لم تكن موجودة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. طيب بناء على قوله، أنا راجل بقى عندي 44 مليون جنيه أوراق نقدية كلها فئة 200 جنيه، إياك أن تقترب وتقول علي زكاة، صح؟ ما هو بناء على مؤلك المعاملات الربوية لا تسري على الأوراق النقدية، لما لم تكن موجودة على عهد النبي صلى الله عليه وسلم؟ خلاص تريد أن تلغي الحكم الربوي عليها ولا كل الأحكام؟ طبعا تناقض، لأنه لو قال كل الأحكام هنيجي في موضوع الزكاة. خلاص ما طالما لا تسري على أحكام الذهب، من أحكام الذهب الزكاة، صح يا إخوانا؟ أنا عندي بقى كل أموالي كل ممتلكاتي أخليها أوراق نقدية، هبيع العربيات وبيع المحل وبيع المصنع وكل حاجة أحط أوراق نقدية كده 50-60 مليون ورقة ب200 أقعد أبصلهم وأصرفهم لحد ما يخلصوا، وليس علي زكاة بناء على كلامك. فرجع القهقرة وقال لا تسر عليها أحكام الربا ولكن تسر عليها أحكام الزكاة. خلاص طالما قال الكلمة دي الأمر معروف، ده صاحب هوى متناقض لا علم له ولا دراية ولكن للأمانة أو يعني للمصداقية عنده علم ودراية. ولكن هكذا الهوى إذا استحكم في الشخص. يبقى مسألة الصرف اللي هي فكة الأوراق ديت اللي احنا في مصرنا خد بالك منها كويس، انتبه، هذا محرم ولا يجوز. عشان كده هنقول ايه، بيع الشبكة بالتقسيط حرام بالاتفاق. كان ايام زمان كده، ايه ايام كان الريان شغال واخد بالك، قال لك فتحوا محلات ذهب وهيبيعوا الشبكة بالتقسيط، هذا لا يحل. لما لا يحل؟ لأن بيع جنسين مختلفين اشترك في العلة، يبقى حل التفاضل وحرم الايه النساء. واضح يا اخوانا دي؟ طيب، يقول: وإن بيع نقد بنقد من غير جنسه كدراهم سعودية ورقية بدولارات أمريكية مثلا وكذهب بفضة، وجب حينئذ شيء واحد وهو الحلول والتقابض في المجلس، وجاز التفاضل في المقدار. وكذا إذا بيع حلي من الذهب بدراهم فضة أو بورق نقدي، وجب الحلول والتقابض في المجلس، وكذا إذا بيع حلي من الفضة بذهب مثلا. أما إذا بيع الحلي من الذهب أو الفضة بحلي أو نقد من جنسه، كأن يباع الحلي من الذهب بذهب والحلي من الفضة بفضة، فيجب الأمران: التساوي في الوزن والحلول والتقابض في المجلس. وخطر الربا عظيم ولا يمكن التحرز منه إلا بمعرفة أحكامه، ومن لم يستطع معرفتها بنفسه فعليه أن يسأل أهل العلم عنها، ولا يجوز له أن يقدم على معاملة إلا بعد تأكده من خلوها من الربا ليستم بذلك دينه وينجو من عذاب الله الذي توعد به المرابين. ولا يجوز تقليد الناس فيما هم عليه من غير بصيرة، خصوصا في وقتنا هذا الذي كثر فيه عدم المبالاة بنوعية المكاسب. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه في آخر الزمان يكثر استعمال الربا، ومن لم يأكله ناله غباره. ومن المعاملات الربوية المعاصرة قلب الدين على المعسر إذا حل ولم يكن عنده سداد، زيد عليه الدين بكميات ونسبة معينة حسب التأخير، وهذا هو ربا الجاهلية، وهو حرام بإجماع المسلمين. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. ففي هذه الآية الكريمة جملة تهديدات عن تعاطي هذا النوع من الربا. أولا، أنه سبحانه نادى عباده باسم الإيمان: يا أيها الذين آمنوا، وقال إن كنتم مؤمنين، فدل على أن تعاطي الربا لا يليق بالمؤمن. قال تعالى: واتقوا الله، فدل على أن الذي يتعاطى الربا لا يتقي الله ولا يخافه. قوله تعالى: وذروا ما بقي من الربا، أي اتركوا، وهذا أمر بترك الربا، والأمر يفيد الوجوب، فدل على أن من يتعاطى الربا قد عصى أمر الله. أنه سبحانه أعلن الحرب على من لم يترك التعامل بالربا. قال تعالى: فإن لم تفعلوا، أي لم تتركوا الربا، فأذنوا بحرب من الله ورسوله، أي اعلموا أنكم تحاربون الله ورسوله. خامسا، تسمية المرابي ظالما، وذلك في قوله تعالى: فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. ومن المعاملات الربوية القرض بالفائدة، بأن يقرضه شيئا بشرط أن يوفيه أكثر منه، أو يدفع إليه مبلغا من المال على أن يوفيه أكثر منه بنسبة معينة، كما هو المعمول به في البنوك، وهو ربا صريح. فالبنوك تقوم بعقد صفقات القروض بينه وبين ذوي الحاجات وأرباب التجارات وأصحاب المصانع والحرف المختلفة، فتدفع لهؤلاء مبالغ من المال نظير فائدة محددة بنسبة مئوية، وتزداد هذه النسبة في حالة التأخر عن السداد في الموعد المحدد، فيجتمع في ذلك الربا بنوعيه: ربا الفضل وربا النسيئة. طيب، اكتفي عند هذا الحد، وإن شاء الله في اللقاء القادم نتكلم عن بقية ما قاله الشيخ، ونتكلم عن نوعية المعاملات في البنوك في الديار المصرية. نسأل الله عز وجل أن يردني وإياكم إلى الإسلام ردا جميلا.